زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث في الدورة الماضية عن منهج السلف. ما معنى المنهج؟ ما معنى السلف؟ ما هي أسس منهج السلف؟ ما هي فوائد وبركة اتباع منهج السلف؟ وجوب الذب عن منهج السلف والدفاع عنه، خصوصا في ظل الهجمة الشرسة التي تقوم الآن عليه، وهذا واضح جدا يعني على مستوى العالم. وإذا كنا نريد أن نكون أوفياء لهذا المنهج، فإن حمله وتبنيه وفهمه والعمل به والدفاع عنه هذا من الواجبات، كيف لا، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وخير القرون، كيف لا وهو المنهج القائم على كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله بقوله: أطيعوا الله ورسوله. فهذا هو طاعة الله ورسوله، كيف لا. وهذا المنهج هو الذي يؤدي في النهاية إلى النجاة. تفترق الأمة على 73 فرقة، في النار إلا واحدة. من هي؟ ما أنا عليه وأصحابي. ما هو هذا الذي عليه هو وأصحابه؟ هو منهج سلف هذه الأمة. وقد شرعنا في بيان التحديات أو الهجومات على منهج السلف في أمور متعددة تتعلق بالتوحيد وكذلك أصول العقيدة. فمثلاً تحدثنا عن الإرجاء، وتحدثنا عن مذهب الخوارج، وتحدثنا عمن يريد فصل الدين عن الحياة ونواحي الحياة وجعل الدين خاصاً ببعض الشعائر التعبدية. تحدثنا كذلك عن المعتزلة الجدد وخطورة تقديم عقل الإنسان، عقل نفسه، على دين الله وشرعه والأدلة من الكتاب والسنة، وأن العقل يفهم مراد الله ورسوله وليس يعترض على حكم الله ورسوله وليس بديلا عن النص، وأنه في الدين الإسلامي ليس هناك صراع بين العقل والنقل، بل إن العقل يؤيد النقل ويفهم النقل ويدافع عن النقل. وهذا العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يفهم به الناس دين الله، يعقلون، يفقهون، يعلمون. كذلك تحدثنا عن يعني أشكال شتى من الانحرافات، ودخلنا في قضية الانحرافات في أمور السلوك والزهد والتعبدات وما عليه بعض الطرق من المخالفات للمنهج، منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم انتقلنا إلى أمور تتعلق بالعلم والفقه وأصول العلم والتفقه، وذكرنا أن فهم الكتاب والسنة واجب علينا. يعني ما هو العلم؟ الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التأويل والبهتان. يعني هذا قضية العلم الذي هو قال الله قال رسوله على فهم السلف لابد منه، وما يمكن تنضبط القضية إلا إذا عدنا إلى منهج السلف. ألا ترى أن بعض المنحرفين يقولون: أبونا إبراهيم نحن هو أصلنا. ليه؟ قالوا في الكتاب: وإن من شيعته لإبراهيم. قالوا خلاص، هذا دليل على أن مذهبنا هذا وأن التشيع هو الحق. بينما الآية: وإن من شيعته، يعني من أهل منهجه ودينه، إبراهيم على طريق نوح عليه السلام، أمة واحدة، محمد صلى الله عليه وسلم على طريق إبراهيم، الأنبياء طريقهم واحد، فكلهم شيعة واحدة، ولا علاقة لهذا إطلاقا بقضية التشيع. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام يعني اليهود قالوا إن إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا إبراهيم نصراني، والله رد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ويا أهل الكتاب، يعني كيف تدعون أن إبراهيم يهودي أو نصراني وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ ما في أصلا اليهودية، ما هي كتابها ونشأتها؟ أليست التوراة؟ طيب التوراة بعد إبراهيم، كيف يكون إبراهيم يهودي؟ النصرانية من الإنجيل، طيب الإنجيل ما نزل إلا بعد إبراهيم، كيف يكون إبراهيم نصرانيا؟ والآن إذا جينا للطوائف كل يدعي أن إبراهيم منهم، حتى المعتزلة. ليش؟ من وين جبتوا؟ قال إبراهيم قال وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. إبراهيم معتزلي وأبو المعتزلة. فسبحان الله، إبراهيم يعني عليه السلام محبوب لكنه مظلوم من كثير من هؤلاء الأديان والطوائف. طيب لما دخلنا في موضوع التفقه في الدين وقلنا الآن يعني هؤلاء كثير من الشباب والفتيات والكبار والصغار يريدون فهم الدين والتفقه في الدين، طيب إذا جينا إلى قضية الحلال والحرام سنجد أن للأحكام هذه ضوابط في الشرع، يعني ما هي قضية التحليل والتحريم قضية عشوائية، لها ضوابط. يعني مثلا لما نقول الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه عليها أدلة كثيرة، وتستثنى اللحوم والأبضاع، الأصل فيها التحريم، ويعني هناك تفصيلات في الموضوع. طيب الحلال والحرام يعرف بالدليل، طيب كيف تفهم الأدلة؟ كيف نعرف أنه هذا الدليل يؤخذ منه الإباحة، هذا الدليل يؤخذ منه التحريم، هذا الدليل يؤخذ منه الكراهة، هذا الدليل يؤخذ منه الاستحباب؟ كيف نعرف؟ ذكرنا أن عامة الناس لا يمكن أن يسعهم إلا تقليد العالم الثقة الذي يخشى الله. خلاص كل واحد عامي يضع بينه وبين الله عالما يثق بدينه وعلمه ويخاف الله. وقلنا أنه حتى قضية يعني معرفة من هو العالم هذه مسألة أيضا من مسائل الدين، ولذلك العلماء يزكي، يعني العالم يزكيه العالم، وطلاب العلم يعرفون العامة بالعالم، والعالم من طرق معرفته اشتهار علمه، اشتهار فضله، ثباته، فقهه، تصدي للنوازل والإتيان بالجواب فيها. أي شيء، طفل الأنابيب، أي مسألة، مسائل يلا البيوع الإلكترونية، للعالم، العالم له فيها نظر واجتهاد معرفة. طيب طرحنا موضوع اتباع المذاهب، المذاهب الفقهية طبعا، وتحدثنا في الدرس يعني في آخر الدرس في الدورة الماضية عن مسألة أنه هل يجوز لطالب العلم أن يتبع مذهبا من المذاهب، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أصحاب مذاهب مشهورة الله كتب لهم قبولا وهيأ لهم طلابا وقدر أن يوجد من هؤلاء يعني علماء للمذاهب يصنفون الكتب في هذه المذاهب. طيب ما هو موقفنا من هذه المذاهب؟ قلنا سابقا إن أصحاب المذاهب علماء وإننا أمرنا باتباع العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو واحد سأل أبا حنيفة أو سأل مالكا أو سأل الشافعي أو سأل أحمد تبرأ ذمته؟ هؤلاء علماء، كما تبرأ الذمة لو سأل سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وفلان وفلان من علماء الأمة. طيب ذكرنا أن هناك في ضوابط للموضوع هذا، وهي أن طالب العلم يحرص على معرفة دليل العالم حتى يكون متبعا وليس مجرد مقلدا تقليدا أعمى. ما هو دليل العالم؟ وكيف مثلا استنبط العالم الحكم من هذا الدليل؟ أن البحث في هذه القضية مثري جدا للعقلية الفقهية ويربي الملكة الفقهية عند المتفقه، وهذا ما نريده من الشباب اليوم ومن سالكي سبل التعلم كبارا وصغارا. البحث عن يعني معرفة كلام العالم ما هو وضبطه، لأن كثيرا ما ينسب إلى العلماء أقوال، فلان يقول يجوز ويطلع هو كلامه خلاف ذلك، يقول حرام يطلع كلامه أنه مقيد، أنه مثلا هو يقول هو حرام في حالات معينة، في حالات أخرى يختلف الحكم، وهكذا. ضبط كلام العالم ومعرفة دليل العالم وكيف استدل العالم بالدليل على الحكم هذا وكيف وصل إليه، وهذه طبعا تحتاج إلى نضج معين لكنها مثرية جدا. وقلنا إن هناك لا مانع أن يتخذ طالب العلم مذهبا معينا يسير عليه، لأمور منها أن ينضبط وأن يكون عنده تدرج، لأنه في كتب المذاهب فيها تدرج تعلم، وهناك ثروة كبيرة فيها ولا يصح الاستهانة بها إطلاقا. لكن في أصول لا بد من التذكير بها، منها أن الحجة في دين الله ليس قول فلان وفلان، وإنما القرآن والسنة. يعني ما هو الشيء الصحيح، ما هو الشيء الصحيح الذي لا يتطرق إليه الخطأ؟ العالم بشر ممكن يخطئ، إذن يتطرق إليه خطأ. طيب ما هو الشيء الذي لا يتطرق إليه خطأ؟ لأن نحن نحتاج إلى أصول نستمسك بها، نحن نحتاج إلى أشياء معصومة. ما هي؟ الكتاب والسنة، الدليل نفسه، الدليل نفسه معصوم. الله سبحانه وتعالى عصم كتابه وعصم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ، من التحريف. والكتاب والسنة وما أخذ منهما وما بني عليهما، فمثل الإجماع من أين هو مأخوذ؟ من الكتاب والسنة. القياس بني على ماذا؟ أدلة من الكتاب والسنة. من الأصول قلنا إنه ما من أحد واجب الاتباع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجب اتباع أبا حنيفة وإذا ما اتبعته أنت تأثم، لا يجب اتباع أحمد وإذا ما اتبعته فأنت تأثم، لكن يجب أن تتبع عالما من العلماء، فإذا ما اتبعت ولا عالم أنت تأثم إلا إذا كنت عالما أنت نفسك. وقلنا إن استنباط الأحكام يحتاج إلى أدوات، يعني ما يمكن واحد يستنبط أحكام من الكتاب والسنة ولا يعرف اللغة العربية ولا يعرف أصول الفقه ولا يعرف مصطلح الحديث ولا يعرف أصول التفسير، ما يمكن، ما يمكن. هذه أدوات، هذه الأدوات تتوفر عند من؟ العلماء المجتهدين. ما يستطيع العامي أن يقرأ مثلا ثلاثة قروء بعدين يفهم إيش معنى القرء، ما معنى القرء؟ لابد أن يعود إلى العالم، العالم يعرف القرء في اللغة العربية ماذا يعني، وإذا حصل اختلاف هل هو الطهر أو هو الحيض فما هو الراجح. هذا الفهم والترجيح عند أهل العلم، لكن طالب العلم لابد أن يبدأ ليس في إفتاء الناس ولا في إفتاء نفسه، بس يبدأ بالفهم. أنت تستفتي العالم لنفسك أو لغيرك، لكن أنت لا تفتي نفسك ولا تفتي غيرك. وشرحنا حديث استفتي قلبك ومتى يكون، وأنه إذا عجز الإنسان عن الوصول إلى عالم أو ظن أن العالم لم يفهم سؤاله وأنه سيسأل مرة أخرى أو يسأل غيره، وما حكم التنقل بين العلماء، وذكرنا مسألة تتبع الرخص. طيب النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، الصحابة علموا التابعين، التابعون علموا تابع التابعين، وكان من تابع التابعين، كان يعني من بعدهم ومن بعدهم تابع تابع التابعين، كان منهم الفقهاء الأربعة وغيرهم. ومن هنا يعني جمع أقوال أبي حنيفة، جمع أقوال مالك، جمع أقوال الشافعي، جمع أقوال أحمد، كون لهم طلاب، ما هي أصول مذهبهم مثلا؟ هذا الذي أنشأ ما يعرف بالمذاهب. والراجح جواز اتباع مذهب إلا إذا تبين لك في مسألة معينة أن الحق بخلافه، ما في مانع أبدا أن تتبع مذهبا المذاهب وتمشي عليه، تتفقه عليه، تتعلم عليه، تأخذ بأحكامه، تطبقها، تعمل بها، ما في أي مانع، بشرط أنه إذا جاءت مسألة معينة تأكدت أن الحق ليس في المذهب في هذه المسألة لا يجوز لك أن تأخذ بالمذهب فيها. وقلنا إن هناك ضوابط عامة للتمذهب. أولاً أن نتذكر دائما أن المتابعة لله والرسول وليس تقليدا للعالم لأنه معصوم، المعصوم الدليل. طيب العالم ما وظيفته؟ أبو حنيفة ما وظيفته؟ يدلنا على الحكم الشرعي. طيب والعام اليوم الذي يسأل مثلا فتوى بن باز بن عثيمين، فلان محمد الأمين الشنقيطي، أحمد شاكر، أي عالم من العلماء المعاصرين واحد ذهب واستفتى. طيب هذا بالنسبة للعامي مثل صاحب المذهب بالنسبة لطالب العلم، يدله على الحكم الشرعي، حلال حرام، واجب مستحب مكروه مباح، ما هو؟ ثانيا أن لا يصر المقلد على تقليد من تبين له خطأه. ثالثا أنه لا يجب التقيد بمذهب معين، يعني العامي يسأل العالم الثقة الذي يخشى الله، وطالب العلم يأخذ بمذهب إذا أراد حتى تنضبط معه الأمور. رابعا أنه يجوز الانتقال مذهب إلى مذهب لطالب العلم، يعني لو واحد طالب علم مثلا تفقى على مذهب مالك ثم أراد الانتقال مذهب الشافعي، ما يقال حرام عليك، لو تركت المذهب تدخل النار. لا، من قال بهذا؟ هذا طريق يدله على الأحكام وهذا طريق يدله على الأحكام. هو بدأ بهذا ثم أراد الانتقال إلى مذهب آخر، لا يحرم عليه ذلك ولا يمنع منه ولا يؤثم. وذكرنا صورا من صور المغالاة، أن بعض الناس يقول يحرم عليك أنك ما تأخذ مذهب، وبعضهم يقول يحرم عليك أنك تنتقل مذهب إلى مذهب. هذا كلام باطل، لكن ما الذي يحرم؟ التنقل اتباعا للرخص. فيجي واحد مثلا في الحج يقول أيوه، من الذي قال أن مزدلفة سنة؟ في قول، طيب يلا أنا في مزدلفة اليوم أي شيء، مالكي مثلا، بعدين يروح على رمي الجمرات. من الذي قال يجوز الرمي قبل الزوال؟ أبو حنيفة. أنا عند الجمرات حنفي، بعدين يروح. من الذي قال أنه التمتع يكفي فيه سعي واحد الحج؟ أنا على مذهب. هذا اسمه تلاعب بالدين، لأنه هو لا يتبع الدليل ولا يتبع الحق ولا يتحرى الأرجح، كل اللي يتحراه الآن هوى نفسه، وين الأسهل يمشي عليه. ما اسمه هذا؟ تلاعب. طيب، من ضمن الانحرافات في هذا الموضوع جعل اللامذهبية قنطرة للإلحاد، كما قال بعض المتعصبة اللامذهبية قنطرة اللادينية، اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، فيؤثمون كل واحد ما عنده مذهب. طيب يا أخي، عامة المسلمين كيف يستطيعوا أن يتمذهبوا؟ عامة المسلمين، كتب المذاهب سهلة على العامة، العامة سهل يقرأوا في كتب المذاهب، يعرفوا اصطلاحات كل مذهب، كل مذهب عنده اصطلاحات، في اصطلاحات في كل مذهب يسأل عليه. في الأخير العامي سيسأل العالم، العالم سواء كان على مذهب أحمد ولا مذهب الشافعي ولا مذهب مالك ولا كان مجتهدا خارج المذاهب مثلا، خلاص يسأل عالم يثق بدين انتهينا، يدل على الحكم، على حكم الله الذي يعرفه. طيب، في المقابل في ناس جحدوا كتب المذاهب وعاملوها كأنها مثل كتب السحر والشعوذة، وبعضهم يقول كتب المذاهب مثل التوراة والإنجيل المحرفة، هذا غلو في الناحية الأخرى. كيف كتب المذاهب يا أخي فيها علم؟ هؤلاء علماء، فيها أبحاث، فيها اجتهادات، وفيها فروع، وفيها أصول، وفيها تخريجات، وفيها فيها أشياء عظيمة. طيب، لو قلنا الآن عنوان ما هي فوائد التفقه على المذاهب المعتبرة، ما دمنا أننا يعني قلنا أنه يسوغ لطالب العلم التمذهب بمذهب معين، شرط أنه ما في تعصب. المصيبة التعصب هي المصيبة، وسنأتي على الكلام هذا، سنأتي على الكلام، يعني مصيبة التعصب هو الذي جر على الأمة ويلات، ويقول أنا ما أصلي وراك، ليه؟ أنت مذهبك شافعي، أنا حنفي، أنا أعتقد ببطلان صلاتي. يعني لو كان أبو حنيفة والشافعي متعاصرين، كان أبو حنيفة يعني ما صلى وراء الشافعي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فإذا هذا يعني الأخذ بمذهب صحيح وأمر معتبر. طيب، ما هي فوائده؟ فوائده أنه في حقيقة يضبط أشياء كثيرة، ينظم أمورا كثيرة، يضبط لك الفقه على أصوله، يربط لك بين الأصول والفروع، لأن المذاهب الفقهية بنيت أحكامها على أصول فقهية معينة وقواعد. يعني مثلا لما يقول لك مثلا مذهب الإمام أحمد مثلا النهي يقتضي الفساد، يعني إذا واحد ارتكب منهيا أو إذا نهت الشريعة عن شيء معناها أن هذا الشيء فاسد. مثلا يعني الشريعة نهت عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، فتجد أن في مثلا مذهب يقول النهي يقتضي الفساد، لو واحد اشترى بعد النداء الثاني يعتبر بيعه باطل. إيش معناها؟ لو اشتريت سواك أمام المسجد بعد النداء الثاني يوم الجمعة، لا السواك انتقلت ملكيتك إليه ولا الثمن انتقل إلى البائع، ولا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن ولا يجوز لك أن تتصرف في السواك، لأن البيع باطل ولازم ترجع له السواك ويرجع لك الثمن، لأن البيع باطل حرام يعني باطل. ممكن تجد مذهبا آخر يقول إن ما هو شرط النهي يقتضي الفساد لكن يقتضي الإثم وتصح البيعة، فالبيعة صحيحة وانتقلت السلعة إليك وانتقل الثمن إلى البائع ومن حقك التصرف في السلعة ومن حقي التصرف في الثمن، لكن أنت وياه آثماني، أنتما آثماني، كتب عند الله سيئات، بس البيع صحيح. هذه مسألة خلافية. طيب ليش خلافية؟ لأن أصول مذهب أحمد أنه يقتضي الفساد مثلا، مذهب آخر لا، النهي عندهم ما يقتضي الفساد. إذن المذاهب فيها أصول مبنية عليها فروع وفي قواعد، فهمها يوصل طالب العلم إلى نتائج. ويقول ابن بدران رحمه الله صاحب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول، وهذه كلمة مهمة، ولو قرأ الفقه سنينا وأعواما. يعني ما هو الفرق بين الإنسان والكمبيوتر؟ الكمبيوتر يجمع لك معلومات، هذا جوجل يستخرج لك المعلومة، لكن العقل البشري الذي فيه فهم القواعد المؤدية إلى النتائج، مهما كان ما سموه بالذكاء الصناعي، مهما كان الذكاء الصناعي يعني متقدما، ما يمكن أن البروسيسور هذا يعمل عمل العقل البشري، ما يمكن. وحتى لو العالم تقول له تقيس يا شيخ هذه على هذه بالقياس، تطلع هذه مثلا قضية الفلانية مثلا مباحة أو محظورة على القياس، القياس في اعتبار، العالم سيأتي بالأدلة بالدليل بالشيء المقيس عليه، المسألة المبنية المعروفة الدليل، ويجيب المسألة غير معروفة الدليل وينظر هل تشبهها أو لا تشبهها وبنسبة كم تشبهها. هذه مسألة اعتبارية يصعب جدا أن الكمبيوتر يقوم بها، ولذلك سيبقى تفوق البشر على الأجهزة، تفوق العقل الذي خلقه الله على العقل الذي خلقه المخلوق. أنا لا أقول لك مثلا جيب لي نصوص فيها أهلك بمعنى عائلتك وأسرتك، حتجيب، لكنك لن تأتي مثلا وأنه أهلك عاد الأولى، لأن أهلك هذه فعل، أهلك، أهلك قضى عليهم وقتلهم، لكن الكمبيوتر سيأتي بها، يعني الكمبيوتر ما يفرق بين أهلك وأهلك، كلها مثل بعض. ولذلك لما أشوف كلام ابن بدران: واعلم أنه لا يمكن لطالب العلم أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنينا وأعواما، يعني ما هي قضية تخزين معلومات، هذه حلال هذه حرام هذه حلال هذا كذا كذا، هذه يعني النتائج، لكن كيف جاءت؟ أنت أخبرني كيف جاءت، كيف جاءت هذه النتيجة. ولذلك في بعض الشباب يقول لك أنا الآن خلاص أحفظ الأحكام، بس أحفظ الأحكام، يعني مثلا يلا قطرة العين لا تفطر، قطرة الأذن لا تفطر، قطرة الأنف تفطر، قطرة طيب الإبر المغذية تفطر، الإبر الإنسولين لا تفطر، الدواء الربو ذاك، غسيل الكلى يلا كذا كذا، تفطر لا تفطر، تفطر 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 لا تفطر. طيب هذه معلومات، لكن كيف جاءت وعلى ما بنيت؟ حفظ المسائل اللي فيها حرام حلال حلال حرام مستحب مباح مكروه حرام حلال، هذه معلومات طبعا هي مفيدة، ما أحسن من اللي ما يعرف شيء، لكنها لا تصنع فقيها، هذا تخزين معلومات لا تصنع فقيها. يقول ابن بدران: واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنينا وأعواما، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة، انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أما الأصول فلا غنى لطالب علم عنه، لأن العلماء يقولون جهلة الأصول عوام العلماء انتهى، وعدم معرفة الأصول وفهم الأصول يقود أحياناً إلى نتائج مضحكة أو يقود إلى نتائج مخالفة لكلام العلماء مخالفة. يعني مثلاً نأخذ مسألة من المسائل، واحد يبيع نقداً السلعة ب30 وإلى أجل ب50، فيقول لك إذا تبغى تشتريها الآن تدفع لي الآن ادفع 30، إذا تبغى بالتقسيط إلى سنة يعني أقسط لك كل شهر قسطاً ترى ستكون 50. وطبعاً سيختار البائع والمشتري واحداً من الطريقتين، يعني لأنه إذا انفصل بدون اختيار هذا بيع مجهول، ثمن مجهول، بيع باطل. لا، هو سيختار، سيقول له أشتري منك بنقد، فيقول له ادفع 30، أو يقول سأشتري منك بالتقسيط إلى سنة، سيقول خلاص هات الآن القسط الأول هي ب50، يلا قسط لك كل شهر بكذا. ما حكم هذا البيع؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على جوازه، بل قال الأوزاعي لا خلاف فيه، وكذلك قال الخطابي في معالم السنن، وابن قدامة في المغني، وابن تيمية رحمه الله. سئل شيخ الإسلام عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش فقال أعطني هذه القطعة، فقال التاجر مشتراها ب30 وما أبيعها إلا ب50 إلى أجل، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام بن تيمية: المشتري على ثلاثة أنواع، أحدها أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب وغير ذلك. طب يلا أعطوني احتمال ثاني، أن يكون مقصوده إيش؟ هاتوا التجارة، كيف يعني؟ يعني يشتريها ويبيعها، صح؟ فإذا الاحتمال الأول، الفقه ترى له علاقة بالرياضيات، يعني العقلية الرياضية تمشي أحيانا مع الأقوال الفقهية. الاحتمال الأول أن يكون قصد السلعة نفسه، أنا أبغى أخذ القماش أفصله ثوبا لي، أنا غرضي القماش نفسه أستفيد منه. طيب احتمال الثاني أن يكون قصدي المتاجرة بالقماش، فأنا سأشتريه ب30 مثلا أبيعه ب40، أشتريه ب50 أبيعه ب60، فأنا ما ليس قصدي القماش نفسه، أنا قصدي المتاجرة فيه. طيب احتمال الثالث أن يكون قصده الفلوس، الورق، الفضة، فأنا بشتريه ب50 بالآجل وأروح أبيعه ب30 نقدا حتى أحصل على 30، أنا ما قصدي القماش ولا لي غرض في القماش ولا التجارة في القماش، أنا قصدي أحصل على 30، إيش الطريقة؟ ولذلك هذه الحالة الثالثة ما تفرق بصل، قماش، مكرفونات، أي شيء، لأنه قصده الإيش؟ الفلوس، السيولة. ولذلك شوف العالم لما يخرج الكلام، لما يحلل المسألة، خلاص الإنسان يستريح، خلاص هو يعني العاقل يعرف أن هذا العالم فاهم، العالم فاهم. قال: المشتري على ثلاثة أنواع، أحدها أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب وغير ذلك، والثاني أن يكون مقصوده التجارة فيها، يعني هو يشتريها ولو اشتراها بالآجل وبالتقسيط وقصده أن يبيعها ويشتري غيرها ويبيع ويشتري ويبيع، التجارة في الأشياء. الثالث الذي هو ما له غرض في السلعة أبدا، لا استعمالا ولا تجارة. شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال: فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع. أي نوعين؟ اللي يشتري السلعة بالأقساط لاستعمالها، أو يشتري السلعة بالأقساط للمتاجرة فيها. ما تكلم عن النوع الثالث، التورق. التورق هذا الذي فيه الخلاف، إني أشتري السلعة بالتقسيط لأبيعها بأقل لأحصل على السيولة، وما لي قصد فيها أبداً، هذه مسألة أخرى. يأتي بعض الناس المبتدئين في العلم فيمنع الثلاثة كلها، فيقول لك الزيادة في المال لأجل الزيادة في الأجل هذا هو الربا، قفز إلى النتيجة على الطول. ما في علم، ما في أساسات، ما في جسور، ما في قواعد يبني. لو رجع كلام العلماء شوف كيف في فرق، أنت قصدك السلعة ولا قصدك التورق؟ إذا قصدك السلعة تجوز بالنقد وبالأقساط وبالآجل وبالحاضر، ما دام الثمن معلوما بع كيف شئت واشتري كيف شئت، طبعا غير الذهب والفضة لأنها تشترط فيها التقابض. تكلم الآن عن السلعة الأخرى كالقماش. شوف التفريق، لو واحد ما عنده نظر ممكن يحرم كل الثلاثة، على أن التورق مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، بعضهم أجازه وبعضهم منعه وبعضهم أجازه للحاجة، أن أنا أشتري السلعة بالأقساط وما لي غرض فيها بس عشان أبيعها وأخذ الفلوس سيولة، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من أجازه للحاجة، لكن الثنتين الأولى ما فيها خلاف. فبعضهم ما في قواعد، ما في تفقه صحيح، يعني لو منع الثالثة يمنع الثنتين الأخرين على طول، وهذا خطأ. في فتاوى اللجنة الدائمة، بيع التقسيط هو بيع السلعة بثمن مؤجل يسدده على فترات متفرقة، والبيع بالتقسيط جائز ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه لشذوذه وعدم الدليل عليه. انتهى كلام علماء اللجنة. وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فقال إن هذه المعاملة لا بأس بها، لأن بيع النقد غير التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها. وقد شذ بعضهم يعني فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا، وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. طيب، من فوائد التفقه على المذاهب تيسير أدلة الأحكام، لأن كتب المذاهب جمعت أدلة الأحكام واستنبطت الأحكام من الأدلة، فالمطلع عليها كفية عناء البحث عن الأدلة والاستنباط منها، فلم يبقى يمكن عنده تقريبا إلا قضية الترجيح بس، يعني يفهم لماذا هذا هو الأرجح. ومما شجع على جمع الأدلة يعني عند العلماء السابقين لما ألفوا الكتب في المذاهب المناظرات الفقهية. ترى المناظرات الفقهية من أعظم النتاج الفكري للأمة الإسلامية، وما في مثله لا عند الأوروبيين ولا عند الأمريكان ولا عند الصينيين، ما عند مثل هذا، يعني المناظرات الفقهية لا يوجد. ومن ضمن الفوائد أو من ضمن فوائد الاعتناء بكتب المذاهب تربية الملكة الفقهية، فالمبتدئ في أول التفقه لا يستغني أبدا عن تلقي الفقه بواسطة المتون الفقهية، حتى إذا درب بالفقه واعتاده وبدأت ملكته تنشأ عنده، يعني ملكة الفقهية، وأدرك أنواع الدلالات وطرق الاستنباط، حينئذ يرتقي درجات السلم شيئا فشيئا حتى يصل إلى الترجيح، حتى يقدر على الترجيح. ومنها كذلك شرح أدلة الأحكام من القرآن والسنة، فإن علماء المذاهب لما أوردوا الأدلة من القرآن والسنة وذكروا وجه الدلالة على الأحكام تضمن ذلك شرحا وتوضيحا. قال عبد الله المبارك: ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، آية، حديث، نص، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. طيب غير الأثر، يعني الأثر نص، طيب كلام العلماء، قال خذوا منه ما يفسر لكم النص، لكن لازم تعتمدوا على النص، لازم يكون عندكم اهتمام بالنص، لازم تعرف النص. أي شيء مثلا أنا حلفت وحنثت، على طول تجيب الآية اللي فيها كفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لازم تجيب النص، تعرف النص. ليه؟ حتى تشعر أنت تطبق الحكم أنك تتعبد الله بما أنزله، وأنك لست بمعزل عن كتابه وسنة نبيه والوحي الذي أنزله. خلاص مات زوج فلانة، شو نفعل الآن؟ العدة كم؟ لازم يجي النص، هاتوا النص. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. حتى المرأة تحس لما تطبق الحكم إنه هي مرتبطة بالله بهذا الدليل. في فرق كبير ترى لما تقول يجوز ما يجوز بين أنك تعرف الدليل حتى تطبق وأنت متعبد. ومنها يعني من فوائد كتب المذاهب أيضا معرفة آراء العلماء، يعني ماذا قالوا، ما هي اتجاهاتهم في التفكير. يعني فقد حفلت كتب المذاهب بذكر آراء السلف من الصحابة ومن بعدهم. أنت تفكر الآن يعني بس كتب مثلا كتب الأحناف ولا كتب الشافعية ولا كتب المالكية، ما فيها إلا آراء مالك فقط، آراء أبو حنيفة فقط، آراء الشافعي فقط. لا، شوف رح افتح المغني لابن قدامة وحنبلي، افتح المغني ستجد، افتح المجموع للنووي ستجد، قال ابن مسعود وقال ابن عباس، عطاء، سعيد، إبراهيم، الليث، لازم. فإذا هذه كتب تحوي أيضا آراء سلف الأمة، هذه قيمة علمية مهمة. قال النووي رحمه الله: واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه، لأن اختلافهم في الفروع رحمة، وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من المرجوح، ويتضح له ولغيره المشكلات، وتظهر الفوائد النفيسات، ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب، ويفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والألباب، ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة، ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارضات والمعمول بظاهرها من المؤولات، ولا يشكل عليه إلا أفراد من النادر. هذه مقدمة المجموع، وهي مقدمة مهمة لطالب العلم. من فوائد هذه الكتب أيضا التدرج في طلب العلم، فقد كان من هدي السلف رحمهم الله التعلم بالتدرج. كونوا ربانيين، الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال ابن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى. قال الماوردي رحمه الله: اعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، لأن البناء على غير أس لا يبنى. عمرك شفت مبنى بدون أساسات؟ والثمر من غير غرس لا يجنى. انتهى من أدب الدنيا والدين. طيب لو واحد قال: طيب يعني مثال إيش يعني كتب المذاهب مثلا، يعني طيب أعطينا المذهب الحنبلي مثلا، إيش من كتب المذهب؟ نقول عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. هذا عالم ابن قدامة، أسلوبه تدريسي وتدريجي، فوضع متنا سهلا للمبتدئين، ثم المقنع والكافي للمتوسطين، ثم المغني للمتقدمين. فأمور الفقه وشؤونه مضبوطة مرتبة، وسلم التلقي منظم، ولا يوجد شيء اسمه اختصار المسافة، يا الله بسرعة على طول على المغني، ما في. مثل الشيخ حمد الرحيم رحمه الله كان عنده حلقة للمبتدئين، حلقة للمتوسطين، حلقة للمتقدمين. لو واحد جاء من المبتدئين يجلس في حلقة المتقدمين طرده طرد. ليه؟ لأنه ما يمكن، لازم تمشي بالترتيب. وبعد ذلك يقول بعض: أنا أجلس في المتقدمين، فيغتر وأصلا تستغلق عليه أشياء وما يفهم، تتضارب الأمور غير. فإذا هذه من الفوائد التدرج، وأيضا إبعاد الذهن عن الشتات، لأنه إذا ركز في هذه الكتب المتدرجة يكون انتقاله مريحا، والتأصيل عنده متدرجا قويا في تعاهد، وكذلك يحصل عنده جودة ترتيب مسائل الفقه وتصورها في ذهن المتلقي. الآن كتب الفقه كيف تبدأ؟ أول شيء عادة يعني كيف تبدأ؟ ها؟ لا يعني العناوين العامة وليس التفصيلية. أول شيء تبدأ بالعبادات في ترتيب ترى مقصود، يعني ما هو الاعتباطي. أول شيء تنظم علاقة العبد بربه من جهة الأحكام الحلال والحرام، تبدأ بالعبادات. طيب ثم المعاملات، وحتى ترتيب المعاملات وترتيب العبادات داخلها يوجد ترتيب. يعني مثلا العبادات تبدأ بالطهارة ما تبدأ بالزكاة مثلا، ثم كتاب الصلاة إلى آخره. حتى الطهارة كتاب الطهارة نفسه مرتب، فمثلا أنت تجد باب المياه قضاء الحاجة وتمشي، والمعاملات تجدها مرتبة. هم شوف يقولون لا سبحان الله، يعني يقولون بعد العبادات الجهاد النكاح البيوع. طيب فهو إذا جاهد غنم، فإذا غنم نكح، فإذا نكح احتاج للبيع والشراء، فإذا وفي الأخير تجي الحدود والتعزيرات والقصاص. فإذا باع واشترى بطر، فإذا بطر اعتدى، فإذا اعتدى عزر وأقيم عليه الحد. يعني حتى ترتيب هذه الأبواب على يعني وفق أسس معينة. وكذلك يحصل الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية والأصولية. وقد أثبتت التجارب والوقائع أن الطلب الفقه يعني على طريقة أهل الفقه يحمي طالب العلم من كثير من التخبطات، بينما لو قال أنا فقط أخذ الأدلة وأمشي إيش يعني أنت حتستنبط منها، فيقع في شتات، يقع في أخطاء كبيرة. وحتى الذين ألفوا كتب الأحكام على الأدلة راعوا ذلك. فمثلا منتقى الأخبار في الأحكام للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف ابن تيمية جد شيخ الإسلام، هذا كتابه شرحه الشوكاني في ليل الأوطار. وكتاب الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد ذكره الذهبي وقال وعلى رأس 700 شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد، كان مجتهدا وجمع بين مذهبين. ابن دقيق العيد تخصص في مذهبين مالكي والشافعي وكان يفتي فيهما، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر إمام شافعي. يعني أنا أقصد أن أقول إن كتب الأحكام الحديثية ما ألفها مثلا واحد غير مثلا ابن حزم أو شخص مثلا ليس على، لا، هؤلاء الذين ألفوا كتب الحديث كتب الفقه الحديثية هم من الفقهاء، يعني من مدرسة الفقه. وأيضا فإن كتب المذاهب الفقهية تخرج أو تؤدي إلى الوصول إلى فقه النوازل والتعامل معها تعاملا صحيحا، لأن هذا التراث الفقهي في الكتب يزود المتفقه بمنهجية مضطردة في التعامل مع النص الشرعي ومع المسألة الفقهية النازلة. لأن عندك متماثلات ما يصلح تفرق بينها في الحكم، وعندك مختلفات ما يصلح تجمع بينها في حكم. وتجد أن المقتحمين للعلم بدون سلم ممكن يقرر يعني حكما في كتاب الطهارة بناء على قاعدة ثم يخالفه في كتاب المعاملات على نفس القاعدة، تناقض. طيب موضوع يعني الأخذ بكتب المذاهب والرجوع إلى كتب المذاهب، هل له أيضا سلبيات في الجانب المقابل حتى تنضبط المسألة ما نقع في انحرافات في الجهة المقابلة؟ نحن تكلمنا عن موضوع مثلا التعصب أشرنا إليه، كذلك ممكن بعض كتب الفروع يكون فيها شذوذات ليس لمن قال بها سلف، وهذه من أخطر الأشياء أنه يطلع عندك قول ليس له سلف، يعني ما قال به أحد من الأئمة قبل الذي قال هذا ما له سلف فيه، هذه تعتبر من الشذوذات. يعني مثلا تحريم الذهب المحلق هذه ترى من الشذوذات الفقهية، لأن من الذي سبق إلى هذا القول؟ طهارة بول الحمار قال به بعض المتأخرين، بس ما لهم سلف فيه. من الذي قال به من العلماء؟ تبديع من زاد في صلاة التراويح على 11 ركعة، إنه هذا مبتدع آثم، إذا سويت 13 أو 15 أو 21 أو 23 أنت آثم. هذا التأثيم أيضا ما له سلف، من قال به ليس له سلف. وكذلك يعني من الأمور التي ينبغي يعني الانتباه إليها قضية التلفيق بين المذاهب وتتبع الرخص وسقطات العلماء، فيأخذ بقاعدة عند الأحناف ويأخذ بقاعدة أخرى تضادها عند الشافعية وبثالثة عند الحنابلة تختلف. وهذا قد يكون أحيانا إما أن يكون من اللخبطة، وإما أن يكون من نتيجة اتباع الهوى. وقضية اتباع الرخص كما قلنا حذر منها أهل العلم تحذيرا بالغا، قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لأنه هذه سقطات، كثير منها سقطات. قال الذهبي: من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. وأيضا لننتبه من مسألة الفرار من تقليد الأعلم لتقليد من هو أقل علما، يعني بعضهم يقول لك لا ما نبغى التمذهب، ما نبغى المذهبية، طيب ما نبغى الشافعي وأحمد، من تريد؟ الشوكاني والصنعاني. طيب يا أخي الشافعي وأحمد أعلم من الشوكاني والصنعاني، وإذا القضية أنك في النهاية ستقلد الشوكاني والصنعاني، طيب والشافعي وأحمد ما ليسوا بأولى؟ فالمشكلة أن بعضهم يهرب من شيء فيقع فيما هو أسوأ منه، أو على الأقل ليس بأولى منه. وأيضا بعضهم ربما يعتبر أن السلفي منهج السلفي هو مثلا يقتضي تحريك الأصبع في التشهد، أنت جعلت علامة للمنهج السلفي ليست من المنهج السلفي. يعني مثلا الذي لا يرى بالتحريك ويرى بالرفع، الذي يرى أنه أدلة التحريك ضعيفة يكتفي بالرفع فقط، إيش يعتبر عندك؟ ما هو سلفي؟ هذا هو. طيب هو عنده حجة، هو يقول أن أحاديث التحريك ضعيفة ما ثبتت، ولذلك جعل علامات، مثل ماذا يقول مثلا اتباع منهج السلف يقتضي تطويل الشعر، من الذي قال بذلك يا أيها الأفندي؟ من الذي قال بذلك؟ من الذي قال أن تطويل الشعر من مقتضيات منهج السلف؟ من هو؟ من هو؟ فالمشكلة أحيانا تجعل علامات على أنه هذا يتبع المنهج السلف وهذا ما يتبع منهج السلف بذكر. طب يا أخي إذا واحد من العلماء ما يرى بجلسة الاستراحة، يرى أنه جلسة استراحة مثلا خاصة بكبار السن، وأن الصحابي الذي نقلها جاء متأخرا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان قد حطمه الناس، وأنه عليه الصلاة والسلام فكان يحتاج أن يجلس، ما يقوم مباشرة، يجلس ثم يقوم. هل هذا الفهم معناه أنه هذا الشخص غير سلفي؟ ما هو متبع منهج السلف؟ لأنه ما جلس استراحة؟ لكن هات واحد يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا ليس على منهج السلف. هات واحد يرى بالتكفير باللازم، هذا ليس على منهج السلف. هات واحد يرى بالتكفير بالكبيرة، هذا ليس على منهج السلف. هات واحد متعصب تأتي له بالدليل المخالف للقول الذي هو عليه، يقول أنا ما علي من الدليل، أنا علي من مذهب، هذا ليس على منهج السلف. فإذا منهج السلف له أصول وله ضوابط وله قواعد، وفي تبقى مساحات للخلاف الفقهي خلاص، ولا يمكن حسمها. إلا أنت تبغى تحسم مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، المأموم يقرأ ولا ما يقرأ، تريد أن نتوصل إلى حل حاسم لها؟ إذا ما انحسمت من أيام الصحابة التابعين والمذاهب الأربعة، مالك رأيه غير الشافعي، أبو حنيفة رأيه غير أحمد، أنت الآن تبغى تحسم القضية؟ هذه مسائل خلاف المعتبر، المعتبر يعني كل قول محترم معتبر بدليله، وناس أفنوا أعمارهم علماء. طيب لابد أن نحذر أيها الإخوة حذرا بالغا من الشذوذات الفقهية. يعني مثلا يطلع واحد الآن بالقنوات، بعض وسائل الإعلام، في طبعا وسائل إعلامية تنقل، تتعمد نقل الشذوذات الفقهية تشويشا على المسلمين. يعني مثلا خذ فتوى يباح للصائم تدخين سيجارتين في نهار رمضان، فتوى موجودة. الحجاب ليس فريضة إسلامية بل هو تقليد قديم قبل ظهور الأديان السماوية، لا يقع الطلاق إلا إذا وافقت الزوجة. وطبعا الأخ اللي قال هذا اللي قال طلاق بالمصرية ما يقع، نقول أنت طالق، ما يقول أنت، والطلاق طالد ما يقع، وطالق لا يقع، يقول راحت على أهل اليمن، راحت عليهم طالق، هذول اللي خلاص أهل اليمن بس اللي يقع طلاقهم، باقي هذا إيش يعتبر؟ سئل أحدهم لو صحح البخاري حديثا وتوصلت أنت إلى تضعيفه فبأي القولين تأخذ؟ قال بقولي طبعا. يعني شوف الغرور. يعني طيب، مسألة التعصب كما قلنا يعني مسألة خطيرة جدا، لأنه خلاص ستؤدي إن ما في أطيع الله ورسوله، أطيع فلان خلاص، وكذلك ستؤدي إلى تفريق المسلمين، خلاص هذا ما يصلي وراء هذا، بل وصل الأمر ما يزوجوه، ما يزوجوه، حتى قال بعضهم لو كان الأمر بيدي لضربت الجزية على الشافعية. الله أكبر، يعني هذه وصلت لهذه الدرجة، لهذه الدرجة. فيعني طبعا هذا، يعني هذا التعصب الذي يفرق المسلمين، هذا التعصب الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء، هذا ليس من الدين. كان العلماء على يعني الشافعي ومالك وأحمد والشافعي، إذا التقوا كيف علاقتهم بعض، كيف أخلاقهم مع بعض، كيف تعاملهم مع بعض، فظ غليظ، ما يزوج بنته، ما يسلم عليه، ما يرد السلام. هذه والله من يعني من المصائب العظيمة، بل وصلت إلى قضية العداوة، بل قال بعضهم فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. ولذلك فإن المسألة يعني الفقه إذا ما في أخلاق وما في آداب يعني سيقود إلى ماذا؟ ولذلك كانوا يتعلمون الأخلاق والأدب قبل أن يتعلموا الفقه. سنتابع معكم مشيئة الله تعالى في هذه السلسلة الليلة القادمة بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.